الله تعالى الباب. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. قال عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. والواجب التسليم والانقياد لما جاء من نصوص السنة والكتاب، في نصوص الكتاب والسنة، وترك المنازع والحرج من ذلك. ولا يتم الإيمان إلا بالقبول والتسليم. وتقدم ذكر القاعدة في باب صفات الله سبحانه، وأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل. هذا مذهب السلف. وهذا الرجل الذي استنكر ابن عباس صنيعا وأنكر عليه فعله حين سمع حديثا في صفات الباري جل جلاله فاستنكرها، وهذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فليس كمثله في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته شيء يشبهه سبحانه، وهو السميع البصير. ولا يلزم من اتحاد الأسماء، ألفاظ الأسماء أو الصفات، اتحاد المسميات والموصوف لا يلزم. فنحن نقول يد الإبريق ويد الفيل ويد الإنسان ويد النملة، كل له يد تليق به بحسبه. ولله سبحانه المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله يهلكون عند متشابهه، الأصل في باب الصفات أنه من المحكمات لا المتشابهات. الأصل في باب صفات الباري سبحانه أنها من المحكمات لا من المتشابهات. الأصل في باب صفات الباري وأسمائه أنها من المحكمات لا المتشابهات. ومن أطلق من السلف على صفات الله أنها متشابه فإنما أراد من جهة الكنه والحقيقة، فباعتبار حقيقة الصفة هذا متشابه لا يعلمه إلا الله سبحانه. فنحن نثبت لله الصفات لكننا نجهل حقائقها، ولا نقول بأنها لا حقائق لها، لها حقائق عند الله سبحانه لكنها مجهولة لنا، كما قال مالك والكيف مجهول، أي عندنا وفي علمنا مجهول، أما في علم الله فمعلوم. ومن هذا الباب جرى إطلاق السلف على بعض نصوص الصفات أنها من المتشابه، فهي متشابهة باعتبار الحقيقة والكن، أما معانيها فمعلومة فالاستواء معلوم معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هكذا قال السلف، هذا معلوم المعنى، لكن كيفية الاستواء هذه مجهولة لنا، علمها عند ربي سبحانه. وأما قول المعطلة والمفوضة إن نصوص الصفات من المتشابه، فإنهم أتوا في معنى المتشابه بمعنى لا يعرفه أحد من العالمين، أتوا في المتشابه بمعنى محدث لم يسبقهم إليه أحد، فادعوا أن ظاهر النصوص تشبيه الخالق بالمخلوق. قالوا فهذا متشابه، أي يشابه وصف الله وصف خلقه، هكذا ظنوا. فأما المعطلة فأولوا أو حرفوا، وأما المفوضة فكفوا ولم يخوضوا، والكل أهل ضلال، سواء محرفة الصفات أو المفوضة المجاهلة. شاهد قول ابن عباس يهلكون عند متشابه، أي ما لا تعلم حقيقته، هذا معنى، وهذا مذهب السلف كما ذكره ابن تيمية. وأما وصف الصفات أنها من المتشابه بمعنى أنها تشبه صفات الخلق، هذا معنى محدث قاله متأخر الأشاعر من الباقلاني فما بعده كالجويني كالغزالي كالرازي ومن بعده، اشتهر هذا المعنى حتى صار هو المعروف اليوم، وهو معنى حادث لا يعرفه السلف. قال وفي هذا الأثر أنه ينبغي ذكر أحاديث الصفات وأحاديث أسماء الله للناس ليعرفوا الباري سبحانه، ينبغي ذكر أحاديث الصفات للناس بالتي هي أحسن، يعلمون ويبصرون، وأن الله سميع وأنه بصير، وليس كسمعه شيء وليس كبصره شيء، وأنه يستوي على عرشه، وأنه يقبض السماوات بيده، وأنه له الصفات الحسنى، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، يعلم الناس ذلك. فمن أنكرها بين له وعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مذهب السلف. وابن عباس لم ينكر على المحدث عن رسول الله بأحاديث الصفات، إنما أنكر على المستنكر السامع. ابن عباس لم ينكر على المحدث للناس بأحاديث الصفات، وإنما أنكر على المستنكر السامع، هذا الذي ينكر عليه، لا كما يقول بعض الجهلة اليوم. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، أي أنكروا التسمية وأنهم لا يعرفونها، وهذا من باب العناد والجهل كما تقدم. قال فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون اسم الرحمن، فهؤلاء جحدوا الاسم وجحدوا الصفة، والجهمية كذلك، والمعتزلة أثبتوا الاسم ظاهرا وأنكروا الصفة، ففيهم نصف كفر مشركي قريش، عندهم نصف كفر مشركي قريش كما تقدم. وبيان هذه المسائل في غير هذا الكتاب، لكن المصنف أراد أن لا يخلي الكتاب من هذا الأمر، فنسأل الله أن يرحمه. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا الباب والذي بعده في بيان الشرك الخفي، هذا الباب والذي بعده في بيان الشرك الخفي اللفظي الأصغر، هذا الباب والذي بعده في بيان الشرك الخفي اللفظي الأصغر وبيان كفر النعمة، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، بل على كثير من طلبة العلم، بل على جملة من أهل العلم، إلا من عصمه الله تعالى. وهذا الباب والذي بعده حاصله أن نسبة النعمة إلى غير الله تعالى شرك، حاصل هذا الباب والذي بعده أن نسبة النعمة إلى غير الله تعالى شرك وكفر نعمة، ينافي شكر الرب سبحانه هذا الباب والذي بعده حاصله أن نسبة النعمة إلى غير الله تعالى شرك، أي أصغر شرك لفظي، شرك خفي ينافي، وهو كفر نعمة أيضا، ينافي شكر الرب سبحانه على ما أسدى من النعم. فإشراك غير الله في إسناد النعم شرك، وقل من عافاه الله من ذلك لخفاء مسائله ودقتها. وتقدم الكلام على هذا في باب التوكل. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال ابن كثير: أن يعرفون أن الله هو المسدي المتفضل عليهم، أي يعرفون أن الله هو المسدي المتفضل عليهم، ومع هذا يذكرون ذلك وينسبونه إلى غيره سبحانه، ويعبدون معه غيره، وينسبون النصر والرزق وغير ذلك من المعاني إلى غير الله سبحانه. قال سبحانه: وأكثرهم الكافرون، أي كفر النعمة، أكثرهم يشركون بالله شرك النعمة. وهذا باب عظيم وخطير يحتاج المسلم أن يتحرز عنه. قال: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا: مالي ورثته عن آبائي، أي قوله ذلك ابتداء. قال مجاهد: ما معناه؟ قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا: مالي ورثته عن آبائي. هذا على سبيل الإسناد المحض، هذا على سبيل الإسناد المحض ابتداء، وهذا يوجب تناسي الرب سبحانه، هذا يوجب تناسي الرب سبحانه. فقول الرجل ابتداء معتزا مفتخرا: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا ينسي الرب سبحانه. فالله مالك كل شيء، مالك يوم الدين، فالله سبحانه هو المزي للنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فكل النعم من الله سبحانه من مال أو جاه أو صحة، وسائر النعم مما لا نستطيع له حصرا لا تحصوها. وهذا يأتي ابتداء فيقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. والواجب أن يقول: هذا فضل الله علي ونعمته في، فالحمد له على ذلك. فمن قال مثل هذه الألفاظ ابتداء، من قال هذه الألفاظ ابتداء مسندا لها إلى غير الله إسنادا محضا، هذا يوجب تناسي الرب سبحانه والغفلة عن المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا. فهذا شرك لفظي قد لا ينتبه له كثير من الناس، لكن إن قال هذا الكلام على سبيل الإخبار جاز ولم يكن شركا، إن قال هذا الكلام على سبيل الإخبار جاز ولم يكن شركا. كان يقال له: قد كنت يا فلان فقيرا، كان يقال له: قد كنت يا فلان فقيرا فقرا مدقعا، فمن أين لك هذا المال؟ قال: هذا ورثته عن آبائي. فهذا إخبار عن السبب لا تناس للمسبب، هذا إخبار عن السبب لا تناس للمسبب. فهو يسألك: كيف جاءك؟ من أي سبب جاءك؟ يسأل عن السبب. وقد كنت معدما فقيرا، قال: هذا ورثته عن آبائي، أي سبب ذلك ورثي له من آباء لي. هذا جائز لا شيء فيه. ففرق بين الإسناد المحض وبين الإخبار، فرق بين الإسناد المحض وبين الإخبار. قال: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا أيضا شرك لفظي خفي أصغر، نسأل الله العافية منه، فهو خطير. فمن قال ذلك ابتداء، من قال ذلك ابتداء بإسناد محض، كأن يقول لولا الدواء لمت ولولا الطبيب لما شفيت، فهذا شرك لفظي أصغر. إن كان في نفسه أن الله هو المنعم لكنه في لفظه نساه وتركه، فأما إن اعتقد أن الشفاء من الطبيب أو من الدواء فهذا شرك أكبر في الإلهية والربوبية. إن اعتقد أن الشفاء من الدواء أو من الطبيب فهذا شرك أكبر في الإلهية والربوبية. أما إن اعتقد أن الله هو المنعم لكنه قال بلفظه ابتداء سنادا محضا لولا فلان لم يكن كذا، فهذا شرك لفظي أصغر وهو من أنواع الشرك الخفي. لكن القاعدة أنه إن قال ذلك إخبارا فهذا لا يلزم منه الشرك وليس بشرك بل هو جائز. كأن يقال كيف نجوتم من الغرق، كيف نجوتم من الغرق، أو كيف أنجاكم الله من المرض، قال بالدواء الفلاني ولولا الطبيب الفلاني، كيف انتبهتم للسارق، قال لولا نباح الكلب، قال كيف انتبهتم لدخول اللص، قال لولا صياح الديكة. هذا جائز لأن هذا إخبار عن السبب لا تناسٍ للمسبب، هذا إخبار عن السبب لا تناسٍ للمسبب، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بهذا الباب، هذا إخبار عن السبب لا تناسٍ للمسبب، فالسائل يسأل عن السبب لا عن المسبب وهو معلوم سبحانه، والجواب عن السبب وليس تناسيا أو غفلة عن المسبب، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ففرق بين الابتداء وفرق بين الجواب والإخبار، فرق بين الابتداء فهو إسناد محض وبين الجواب والإخبار. ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك فما صنعت له، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في رواية من حديث أبي سعيد لولا وفي رواية من حديث أبي سعيد هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا إخبار عن سبب جعل أبي طالب في ضحضاح من نار، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة بأبي طالب لا يقاس عليها غير لما قام به، فهذا خصيصة لأبي طالب وإلا ليس لمشرك شفاعة، شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بأبي طالب، فهذا إخبار عن السبب لا تجاهل للمسبب. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب البلاد إلي، لأحب البلاد إلى الله، في الصحيح المسند والله إنك، يقول لمكة لأحب البلاد إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني، هذا إخبار عن السبب، وإلا الإخراج من الله سبحانه بإرادته ومشيئته الكونية، بإرادته الكونية ومشيئته سبحانه، أراد ذلك وقضاه أزلا فكان ما أراد سبحانه. قال ولولا أن قومك أخرجوني، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، هذا إخبار عن السبب لا تجاهل للمسبب، وهذا عكس هذا الباب. قال وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء يسندون النعمة إلى غير الله، وهذا شرك، إن ظنوا أن نجاتهم بسبب الشفاعة التي يملكها الكافرون في ظنهم فهذا شرك أكبر، وإن ظنوها سببا فهذا شرك أصغر كما تقدم. قال وقال أبو العباس يعني ابن تيمية شيخ الإسلام مفتي الأنام رحمه الله وغفر له، بعد حديث زيد بن خالد هو الجهني تقدم في باب استسقاء بالأنواء قال بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به أي يضيفه ابتداء إسنادا محضا مما يوجب تناسي الرب سبحانه وينافي شكره جل وعلا. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. هكذا قال السلف رحمة الله عليه ينسبون النعم إلى غير الله. كانت الريح طيبة وما بكم من نعمة فمن الله. هكذا قال الله كل نعمة ينعمها الله على الإنسان فمن الله وحده لا شريك له في إسدائها. وهؤلاء يقولون إذ نجوا من ظلمات البحر وقد علت الأمواج وتلاطمت كانت الريح طيبة أو والملاح حاذقة والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. هذا شرك لفظي إن قالوه ابتداء بإسناد محض قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. طيب إن شاء الله تعالى نقف ونقرأ غدا ما بعد هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.